من المثير للدهشة، كيف يمكن لعلبة بلاستيكية مغلفة بأحكام منذ عام 1986 أن تصبح فجأة يعني واحدة من أثمن الأصول على وجه الأرض؟
صحيح، أمر لا يصدق حقاً.
نحن لا نتحدث هنا عن صندوق يحتوي على ذهب أو وثائق سرية، بل مجرد أسطر برمجية بسيطة للعبة سوبر ماريو بروز الأولى، ومع ذلك بيعت للتو ب3 ملايين دولار.
3 ملايين دولار للعبة فيديو.
بالضبط، وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً في تحليلنا المتعمق اليوم. كيف تحول الحنين إلى الماضي أو النوستالجيا من مجرد شعور دافئ بالذكريات إلى، دعنا نقول، سلاحاً استراتيجي وأصلاً مالياً لا يرحم في عالم التكنولوجيا؟
هذا هو السؤال الأهم، وهذا التحول يمثل نقطة انعطاف حقيقية في كيفية تقييمنا للأصول اليوم، يعني في قراءتنا لمصادر اليوم، وتحديداً نشرة تيك إن نايت الصادرة في 15 من يونيو لعام 2026، نجد أن الماضي لم يعد مجرد أرشيف،
بل أصبح المحرك الأساسي.
100% هو المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي الحالي. المثير في هذه المصادر هو هذا التقاطع المعقد، تقاطع بين استغلال إرث الماضي ومحاولات البقاء المليئة بالتخبط في الحاضر، وصولاً إلى التصادم العنيف مع المعايير الأخلاقية الصارمة للجيل الجديد.
طيب، دعنا نفكك هذا ونقف قليلاً عند قصة 3 ملايين دولار، لأنها بصراحة تبدو للوهلة الأولى وكأنها نكتة.
نعم، خصوصاً مع التبريرات المرافقة.
يعني نحن نتحدث عن مزادات هيريتج التي قيمت هذه النسخة بدرجة شبه مثالية، أعتقد كانت BSE 9.6
مع تصنيف A++.
صحيح، والتبرير الذي قدموه لرفع السعر هو أن العلبة تحتوي على ملصق لامع نادر من الإصدار الثاني. يعني بصراحة هذا يبدو تكرارا حرفيا لفقاعة الرموز الغير قابلة للاستبدال الـ NFTs التي انفجرت في وجوهنا جميعا قبل سنوات.
أوافقك أن المقارنة بفقاعة الرموز الرقمية مفهومة جدا وتخطر بالبال فورا، لكن شوف، هناك آليات اقتصادية ونفسية مختلفة تماما تعمل هنا.
كيف ذلك؟
الرموز الرقمية عانت من مشكلة الندرة المصطنعة في عالم رقمي لا حدود له، بينما هذه العلبة البلاستيكية تمثل ندرة مادية حقيقية. التقييم الذي ذكرته يعني أن اللعبة بقيت في حالة المصنع ل4 عقود، وهناك أقل من 50 نسخة مؤكدة في العالم بأسره من هذا الإصدار المحدد.
واو، أقل من 50 نسخة فقط؟
بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، المستثمرون هنا لا يشترون اللعبة ليلعبوها، هم يشترون القطعة المادية التي أنقذت صناعة الترفيه بأكملها من الانهيار التاريخي في عام 1983.
إذن هي مسألة حفظ قيمة تاريخية.
نعم، هي محاولة لتثبيت رأس المال في تحف ثقافية ملموسة تماما، يعني كما يتم الاستثمار في لوحات بيكاسو أو طباعات أولى لكتب نادرة.
شراء قطعة من التاريخ، أليس كذلك؟ الفكرة ليست في البلاستيك بحد ذاته، بل في ترسيخ هذه الألعاب كقطع متحفية. ولكن الشيء المثير للانتباه هنا أن الشركات المصنعة لهذه الألعاب لا تقف تتفرج على المزادات فقط.
أو بالتأكيد لا، هم يعرفون قيمة هذا الحنين.
شركة نينتندو مثلا أدركت أن هذا منجم ذهب. المصادر تشير إلى إعلانهم في يونيو 2026 عن إعادة صنع كاملة أو ريميك للعبة الأسطورية The Legend of Zelda Ocarina of Time
لجهاز سويتش 2 القادم.
نعم، والملفت هنا هو التأكيد على أنها إعادة بناء من الصفر، ليست مجرد تحسين رسومي تقليدي أو ريماستر.
وهذا التفريق التقني حاسم جدا لفهم استراتيجية نينتندو. يعني التحسين الرسومي يعني أخذ الكود القديم وتلميعه، زيادة وضوح الألوان ربما، لكن إعادة الصنع الريميك تعني التخلص من كل شيء باستثناء الفكرة الأصلية.
بناء لعبة جديدة بهوية قديمة.
100%. الشركة تستخدم محركاً جديداً بالكامل لبناء العالم بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 60 إطاراً في الثانية. وهناك أداء صوتي كامل، والأهم هو إضافة 5 زنزانات و20 مهمة جانبية لم تكن موجودة أصلاً في نسخة التسعينيات.
هذا النهج يبدو وكأنه تخيل معي إعادة بناء لمدينة تاريخية باستخدام ناطحات سحاب زجاجية حديثة، ولكن مع الحفاظ على التخطيط العمراني القديم.
تشبيه ممتاز.
هم يراهنون على أن اللاعبين الذين انبهروا باللعبة في طفولتهم سيدفعون أي ثمن لعيش نفس الإحساس ولكن بمعايير اليوم، وفي نفس الوقت يجذبون جيل الشباب.
الجيل الذي لن يتقبل أبداً رسوميات التسعينيات المضلعة والبدائية.
صحيح، إنها استراتيجية دفاعية عبقرية لتجنب الدخول في حرب طاحنة حول قوة المعالجات والبطاقات الرسومية مع سوني ومايكروسوفت.
نينتندو تستخدم إرثها كخندق مائي عميق يحمي قلعتها. من الصعب جداً على أي شركة تقنية مهما كان حجم تمويلها أن تخترع 40 عاماً من الارتباط العاطفي. لكن هذا يقودنا إلى مأزق الشركات التي لا تملك هذا النوع من الخنادق،
أو التي استنفذت إرثها بالكامل.
بالضبط، في غياب القدرة على بيع الحنين المضمون بالملايين تصبح مسألة الحفاظ على تدفق الإيرادات بشكل يومي ومستدام تحدياً وجودياً.
وهذا ما يدفع الصناعة نحو نموذج الألعاب كخدمة مستمرة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا النموذج يقدم نتائج متناقضة بشكل صارخ.
نعم، هناك نجاحات مبهرة وإخفاقات مدوية.
دعنا ننظر إلى النجاح أولاً، لعبة Dead by Daylight. المصادر تحتفي بمرور 10 سنوات كاملة على إطلاقها، يعني في مقاييس عالم الألعاب كخدمة مستمرة حيث تموت المشاريع بعد بضعة أشهر، 10 سنوات تعتبر خلوداً.
خلود رقمي حقيقي، الأرقام مذهلة، اللعبة لا تزال تحتفظ ب 150,000 لاعب متزامن، ووصلت إيراداتها إلى 1.5 مليار دولار.
مليار ونصف، وسر هذا البقاء تحويل اللعبة إلى متحف رقمي لشخصيات الرعب الكلاسيكية.
آلية البقاء هنا ذكية جداً. اللعبة لم تكتفي بتطوير آليات اللعبة الخاصة بها، بل تحولت إلى منصة احتكار ثقافي.
احتكار لثقافة الرعب؟
نعم، يعني إضافة شخصية جيسون فورهيس في منتصف يونيو 2026 لم يكن مجرد تحديث برمجي، بل كان تتويجاً لحل نزاع قانوني معقد جداً استمر لعقد من الزمان حول حقوق الملكية.
10 سنوات من المحاكم من أجل شخصية افتراضية؟
لكي يأتوا بهذه الشخصية بآليات لعب مبتكرة مثل قدرة التخاطر والتنقل السريع عبر خريطة مخيم بحيرة الكريستال، ثم أتبعوها بإضافة آرت المهرج بآليات التخفي الصامت وحقيبة القمامة المرعبة.
الاستراتيجية واضحة هنا، احتكار الانتباه من خلال تجميع كل كوابيس الثقافة الشعبية في ساحة واحدة. المطورون أدركوا أن بناء شخصية جديدة من الصفر فيه مخاطرة، فاستحوذوا على شخصيات تمتلك بالفعل رصيداً في أذهان الناس.
هم صنعوا نسخة الرعب من ألعاب القتال المجمعة.
بالضبط، لكن وفي مقابل هذا النجاح الملياري الاستوديو يعتبر يعني متوسط الحجم، نجد المشهد مأساوياً ومربكاً عند الانتقال إلى عملاق بحجم مايكروسوفت وقسم الألعاب الخاص بها إكس بوكس.
الأزمة هناك وجودية بامتياز.
تصريح الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا المذكور في نشرة تيكن نايت هو بمثابة زلزال، يجب أن نركز عليه.
تصريح دقيق وقاس في ذات الوقت.
عندما يقول ساتيا ناديلا رئيس واحدة من أكبر الشركات التكنولوجيا إن يوتيوب تجني أموالا من ألعاب إكس بوكس أكثر مما تجنيه مايكروسوفت نفسها،
هذا اعتراف بأن النموذج الاقتصادي الذي بنيت عليه الصناعة لثلاثة عقود قد انكسر.
انكسر تماما. هذا التصريح يغير كل المفاهيم. الفكرة الكلاسيكية كانت أن صانع المنصة يمتلك القوة المطلقة. مايكروسوفت تنفق مليارات لتطوير العتاد، تبني خوادم، تدفع لآلاف المبرمجين،
وتتحمل كل المخاطر المالية،
وفي النهاية يأتي صانع محتوى في العشرين من عمره، يضع كاميرا أمامه، يلعب اللعبة، ويحصد من إعلانات يوتيوب أرباحاً صافية تفوق هامش ربح الشركة التي صنعت الجهاز واللعبة.
القيمة الحقيقية انتقلت بالكامل من بناء المنصة إلى الاستحواذ على الانتباه. العبء المالي لتطوير الألعاب ارتفع بشكل جنوني، بينما تكلفة توزيع المحتوى حول هذه الألعاب تقترب من الصفر لمنصات مثل يوتيوب.
وهذا يفسر الأرقام الكارثية للمبيعات المادية. يعني المصادر تشير إلى مبيعات إكس بوكس في اليابان. هل تذكرين الرقم؟
نعم، 1500 وحدة فقط أسبوعياً.
1500 مقابل 55,000 وحدة لجهاز بلاي ستيشن 5 المنافس. هذا فارق مرعب.
والأكثر إيلاماً للشركة هو ثبات أرقام مشتركي خدمة جيم باس عند 34 مليون مشترك. هذا هو الرقم الذي كانوا يعولون عليه لتعويض خسائر بيع الأجهزة.
هذا التخبط يضع مايكروسوفت في زاوية حرجة، كأنها استوديو سينمائي ضخم يكتشف فجأة أن صيانة دور العرض تكلفه ثروة، بينما الجمهور يفضل مشاهدة الأفلام على هواتفهم.
وهم الآن أمام مسارات مصيرية لعلامة إكس بوكس. الخبراء يحددونها في ثلاثة خيارات.
ما هي هذه الخيارات؟
المسار الأول هو التخلي التام عن الأجهزة المادية والتوجه بكامل القوة نحو الألعاب السحابية عبر أي شاشة.
لكن البنية التحتية العالمية للإنترنت لا تزال تشكل عقبة، أليس كذلك؟
بالضبط، تجربة اللعب السحابي ليست خالية من التأخير في كل مكان. المسار الثاني هو الاستمرار في نموذج الحصريات لبيع الأجهزة، وهو ما أثبت فشله بالأرقام التي قرأناها للتو.
صحيح. أما المسار الثالث، والذي تشير المعطيات إلى أنه الخيار الأكثر واقعية، فهو التحول التدريجي إلى ناشر متعدد المنصات.
يعني أن إكس بوكس ستصبح مجرد خدمة أو تطبيقا يمكن تحميله على أجهزة المنافسين كبلاي ستيشن ونينتندو.
نعم، أشبه بنتفليكس للألعاب، وهذا يعني التنازل النهائي عن فكرة حروب الأجهزة. تخلي عن جهاز بلاستيكي لصالح خدمة منتشرة في كل مكان يبدو تطوراً منطقياً في هذا العصر، ولكن وسط كل هذا الحديث عن انهيار النماذج تثبت المصادر شيئاً مهماً.
الجودة لا تزال تفرض نفسها.
100%. عندما يكون التنفيذ الفني خالياً من العيوب، الجماهير ستتدفق بغض النظر عن أزمات الشركات الإدارية. لعبة فورزا هورايزن 6 الحصرية لمايكروسوفت خير دليل.
6 ملايين لاعب في أول 48 ساعة فقط، رقم ضخم جدا.
نجاح فوري.
نجاح فورزا يذكرنا بأن المستهلك النهائي لا يكترث كثيرا باجتماعات مجالس الإدارة، هو يبحث عن الهروب من الواقع بأسلوب متقن، واختيار اليابان كبيئة للعالم المفتوح كان ضربة معلم.
يعني تخيل القيادة في شوارع طوكيو المضاءة بالنيون أو طرق جبل فوجي وتقاطع شيبويا مع أكثر من 500 سيارة.
بدقة بصرية تجعل الخط الفاصل بين الواقع والرسوميات شبه معدوم. هذا الإتقان التقني قادر دائما على تحقيق اختراقات في السوق.
هو إنجاز فني يثير الإعجاب بلا شك، ولكنه يفتح الباب أمام مفارقة عجيبة وقوية جدا نراها بوضوح في عام 2026.
تقصد التناقض بين جودة التقنية والمسؤولية عنها؟
بالضبط، الجودة التقنية الخالصة وبناء العوالم الافتراضية لم تعد تكفي وحدها لضمان حصانة الشركات، خاصة عندما نخرج من فقاعة الترفيه إلى أرض الواقع.
التكنولوجيا هي التكنولوجيا، المبادئ البرمجية واحدة، سواء استخدمت لسباق سيارات افتراضي أو لبرمجة طائرات مسيرة وأنظمة مراقبة.
وهذا التداخل هو ما فجر الموقف الذي قرأنا عنه في جامعة ستانفورد. وقبل أن نخوض فيه، يجب أن نوضح للمستمعين أننا في هذا التحليل المتعمق لا نتبنى أي موقف سياسي، يساري أو يميني، بل نحن هنا ننقل ونحلل بموضوعية ما ورد في مصادر النشرة.
تأكيد مهم، المشهد الذي نقلته المصادر كان غريبا وغير مسبوق بهذا الحجم. حفل تخرج لأهم العقول الهندسية في العالم يقطعه انسحاب حوالي 200 طالب.
متى حدث ذلك؟
أثناء خطاب ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل.
نعم، انسحاب جماعي احتجاجاً على ما يعرف بمشروع نيمبوز.
ما هو هذا المشروع تحديداً؟ تهو $1.2 مليار لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة الإسرائيلية.
وسبب الاحتجاج؟
المتظاهرون من الطلاب والنقاد يبنون موقفهم على مخاوف من أن هذه البنية التحتية السحابية المتقدمة تستخدم أو قد تستخدم في تطبيقات عسكرية وأمنية ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان،
مما يضع الشركة المزودة للتقنية في دائرة التواطؤ من وجهة نظرهم. بعيدا عن التفاصيل السياسية لهذا النزاع، ما يجب تحليله هو طبيعة هذه الفجوة الواضحة في التفكير داخل وادي السيليكون نفسه.
فجوة أجيال عميقة جدا.
يعني قبل 20 عاما كان المهندس يكتب الكود البرمجي ولا يعنيه أين سيتم استخدامه. التقنية كانت مجرد أداة محايدة. اليوم جيل الشباب، جيل زد، يرفض فكرة الحياد التقني بشكل قاطع.
هم يدركون أن الكود الذي يكتبونه في مكتب مكيف في كاليفورنيا قد يكون له تأثير مادي وربما مميت في الجانب الآخر من الكوكب.
كيف يمكن للشركات العملاقة التوفيق بين هذا التحول الجذري في تفكير مهندسيها وبين رغبتها في التوسع وزيادة الأرباح؟
هذه هي المعضلة الاستراتيجية الأكثر تعقيداً اليوم. من منظور الإدارة التنفيذية، العقود الحكومية والعسكرية ليست مجرد أرباح مالية ضخمة،
بل هي مسألة نفوذ.
نفوذ استراتيجي حيوي. إذا رفضت جوجل أو مايكروسوفت توفير هذه التقنيات، فهناك شركات أخرى، ربما من دول منافسة جيوسياسياً، ستسارع لسد الفراغ.
إذن التراجع يعني خسارة المليارات وفقدان مقعد على طاولة القرار التكنولوجي العالمي.
بالضبط، لكن الثمن المقابل لهذه العقود قد يكون تدمير محرك الابتكار نفسه داخل الشركة.
تقصدين نزيف المواهب؟
100%. خريجو ستانفورد هؤلاء هم من سيبنون الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. إذا رفضوا العمل في شركة ما بسبب سمعتها الأخلاقية، فإن تلك الشركة ستفقد قدرتها على المنافسة التكنولوجية على المدى الطويل،
مهما بلغت قيمة العقود الحكومية التي تملكها اليوم.
صحيح، وهذه الأزمة لها جذور. يعني في عام 2018 واجهت جوجل تمرداً داخلياً بسبب مشروع مافن الذي كان يهدف لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الطائرات بدون طيار.
وأتذكر أن ضغط الموظفين حينها أجبر الإدارة على عدم تجديد العقد.
نعم، تراجعوا. لكن ما نراه اليوم في مشروع النيمبث يشير إلى أن الإدارات أصبحت أكثر تمسكاً بهذه العقود الاستراتيجية رغم غضب الموظفين.
المعادلة أصبحت قاسية. هل تضحي الشركة ببوصلتها الأخلاقية وجاذبيتها للمواهب من أجل الهيمنة الفورية، أم تترك الساحة للمنافسين؟ هذا صراع لا يوجد فيه يعني مخرج سهل
أو حل وسط يرضي الجميع. الصناعات الرقمية تنضج وتتغير قواعدها بشكل جذري.
وبالنظر إلى كل هذه الخيوط المتشابكة التي استكشفناها اليوم، نجد أننا أمام لوحة معقدة لقطاع يحاول إعادة تعريف نفسه.
من علبة بلاستيكية للعبة قديمة تباع كتحفة فنية،
إلى نجاحات نينتندو في إعادة تدوير الحنين وقدرة Dead by Daylight على البقاء كأرشيف حي لثقافة الرعب. وفي الوقت ذاته رأينا كيانات عملاقة مثل إكس بوكس تعاني من أزمة هوية وانهيار نماذجها الاقتصادية.
وكل هذا قادنا للاستنتاج الأهم. التكنولوجيا لم تعد محصورة في الأجهزة أو الشاشات التي نلمسها.
نحن نتعامل مع بنى تحتية سحابية غير مرئية، قادرة على رسم مدن ترفيهية مذهلة كطوكيو في فورزا، وقادرة في نفس الوقت على تشغيل أنظمة عسكرية بالغة الخطورة، مما يفرض مستوى جديد من المساءلة الأخلاقية لم يعد بالإمكان تجاهله.
البقاء في هذا العصر لم يعد للأقوى تقنياً فحسب، بل للأكثر قدرة على التكيف واحترام قيمه ومجتمعه.
وهذا يضعنا المستمعين ونحن أمام فكرة أخيرة ومربكة تستحق التأمل. إذا كانت الصناعة تتحرك بثبات بعيداً عن كل ما هو مادي نحو شبكات سحابية غير مرئية تدير كل شيء من ترفيهنا إلى أمننا القومي، فمن الذي يملك حقاً هذه العوالم؟
سؤال مخيف بصراحة.
وكيف يمكننا أن نحاسب مهندسي هذه المنصات التي لا ترى عندما تتجاوز خوارزمياتهم الشاشات لتبدأ في تشكيل واقعنا المادي وتوجيه ثقافتنا وحتى التدخل في صراعاتنا الحقيقية؟ اللعبة القديمة المادية كان يمكنك بكل بساطة إطفاؤها وسحبها من الجهاز، لكن السحابة تعمل بلا توقف. بهذا نصل إلى ختام غوصنا اليوم في هذه المصادر، وإلى لقاء آخر في تحليل متعمق قادم.